ولما كانت آية الزواج تتبعها آيات وتقوم عليها آيات، قال الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
خطبة شيخنا المبارك أبي رافع عبد الكريم بن قاسم الدولة حفظه الله تعالى ورعاه:
فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يهنها. جعل الله عز وجل لهم أزواجا وذرية على أعداء الإسلام، إلا أن يجعلوه عائقا، إلا أن يجعلوه كلفة، إلا أن يجعلوه مشقة، إلا أن يشوهوا به. أفلا نثق بوعد الله وبالضمان من الله سبحانه وتعالى؟ عباد الله، إنها لآية عظيمة ومهمة كل مسلم أن يكون مشجعا وأن يكون ميسرا وأن يكون محببا بضوابطه الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
مسجد العروة الوثقى المكلا حضرموت اليمن، 27 من شهر الله جمادى الآخر لعام 44 و400 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين من النار. عباد الله، يقول الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. قال ابن عباس: أمر الله بالنكاح ورغبهم فيه، وأن يزوجوا أحرارهم وعبيدهم، ووعدهم في ذلك بالغنى، فقال: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وذلك لأنه قد يتبادر إلى الذهن وإلى العقل والنفس والقلب أن هذا الزواج فيه من التبعات والمسؤوليات الشيء الكثير، فيتثاقل الناس في تسهيل أمره وفي التوافق بين أطرافه، ويوجد من المعوقات ومن الأمور التي تؤخر الزواج بحجة أو بأخرى، فأمر الله عز وجل به ورغب فيه، وأمر بأن يزوج الأحرار والعبيد، ووعدهم في ذلك بالغنى، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. عباد الله، إن الزواج ليس محصورا في القيام بالمسؤوليات الجسدية من أكل وشرب وكسوة ونفقة، فإن الزوج قبل أن يتزوج كان يأكل ويشرب ويلبس إلى غير ذلك مما يهمه في أمر جسده ومعاشه ودنياه. وكذلك الزوجة في بيت وليها، في بيت أبيها، في بيت إخوانها، تأكل وتشرب وتلبس وتجد من متعة جسدها ولذة طعامها وشرابها الشيء الكثير قد ربما لا تجده إذا انتقلت إلى بيت الحياة الزوجية. لكن لما كان الأمر غير متعلق بهذه الأمور الشكلية، وإنما هو مقصد عظيم لارتكاز تلك الشهوة في جسد الذكر وفي جسد الأنثى، ولوجود منبع الغريزة المركبة في الجنس البشري أن كل جنس يحتاج إلى ما يؤانسه من جنسه، فأمر الله عز وجل بالنكاح ورغب في الزواج ووعد على ذلك بالغنى، بل جعله الله عز وجل من آياته العظيمة. قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فجعل آية الزواج مركبة على آيات عديدة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، فجعل الرجل يتزوج من جنسه، وذلك أدعى للمؤانسة والملاطفة بين الزوجين، فهذه آية مستقلة. وكذلك جعل في هذا الزواج المودة، فالزوجان قبل الزواج ليس بينهما أي عاطفة ولا أي جنوح إلى بعضهما البعض، فيأتي هذا الزواج ويجمع عواطفهما وينمي تلك العاطفة، فيصبح بينهما من المودة والمحبة والتعاطف الشيء الكثير. فهذه آية. وكذلك آية الرحمة الموجودة في الزواج، فالزوجان يختلف أحدهما عن الآخر، قد يكون الزوج من بلد والزوجة من بلد آخر مختلف عن تلك البلاد، فما إن يجتمعان تحت هذه الرابطة وبهذا العقد الشرعي يحصل بينهما من التراحم ما الله عز وجل به عليم. بل جعل الله عز وجل في الزواج آية أخرى، فقال الله سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. اللباس الحسي الذي نلبسه يستر عوراتنا ويباشر أجسادنا ويزيننا ويجملنا. قال الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله. فكذلك نجد في الزواج اللباس المعنوي، فهو يلبس الزوجين هذه الحلة الشرعية ويحصل بينهما من التقارب والتلامس والالتصاق كما يحصل بينك وبين ثيابك التي تلبسها، وكذلك ما فيه من الستر والعفاف والتجمل والتزين. فلذلك كان في الزواج آيات متعددة، ولما كانت آية الزواج تتبعها آيات وتقوم عليها آيات، قال الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. في هذا الزواج من الإعفاف وتحصين الفروج وغض الأبصار ومكافحة الفواحش والجرائم المتفشية في المجتمعات المنغلقة والمفتوحة وغير ذلك من هذه المجتمعات النائية والقريبة المتمدنة والمتحضرة وأهل البادية جعل الله عز وجل في هذا الزواج عفاف وإعفاف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ما يوجد مثل هذه الآية العظيمة في غض الأبصار وتحصين الفروج والمحافظة على النسل البشري وترتيبه وتنظيمه إلى غير ذلك من المصالح المتعددة. فعمد أعداء الإسلام ومن يواليهم من بني جلدتنا بأن يشوهوا هذا الزواج أو أن يؤخروه ويجعلوه على مراحل. فتصور أنهم جاءوا بالخطبة المطولة والمفتوحة التي تكون بين الذكر والأنثى بحجة أن يتعارفوا وأن يتآلفوا إلى غير ذلك، وما فيه أي تعارف ولا تآلف، وإنما فيه تناكر وتخالف، لأنه اجتماع على محرم، لأن الذكر والأنثى في مرحلة الخطوبة لا يحل لهما أن يلتقيان، ولا يحل لهما أن يخلو بعضهما ببعض، أو يلمس بعضهما بعضا، أو ينظر أحدهما إلى الآخر. لكن جاءوا بهذه الشبهة عياذا بالله. إنما الخطبة في الزواج مقدمة فقط للقبول أو الرد، ومعرفة ما يمكن أن يتم من هذا الأمر، ليس هي مدة مفتوحة للتعارف أو غير ذلك. فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، يعطف القلب على الآخر أو يصرف القلب عن القلب الآخر. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي: إذا أتاكم، وفي لفظ إذا خطب إليكم، من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. من حديث أبي حاتم المزني عند الترمذي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد، قالوا: وإن كان فيه؟ قال: فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد. 3 مرات. فانظر يا عبد الله كيف أن بإعاقة الزواج وتثقيل أمره وتحسين أموره يحصل ما يحصل، إما برد صاحب الدين والخلق، ليس صاحب المال وصاحب الجاه، وإنما صاحب الدين والخلق. الخلق أدعى إلى المعاشرة والملاطفة والمؤانسة وتأدية حقوقها، والدين أدعى لإقامة الحقوق والحدود بين الزوجين. فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يهنها. فكان في هذا دعوة للمجتمعات في أن يحافظوا على مجتمعاتهم قوية متماسكة متكاثرة متآلفة متحابة بإقامة هذه الشعيرة التي دعا إليها الله ورغب فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. فساد أخلاقي، فساد مجتمعي، فساد متنوع متشكل. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فساد صغير، وإنما قال فساد عريض وفتنة، لأنه يكثر الرجال الذين ليس لهم زوجات وتكثر النساء اللاتي ليس لهن أزواج، فهذا أدعى إلى حصول الفواحش وخروج النساء متبرجات إلى غير ذلك، لأن هذا غريزة مركبة في هذين الجنسين، أنه لا يستطيع أحد الجنسين أن يستغني عن الآخر، فجعل الله عز وجل الزواج موفقا ومؤلفا ومقاربا، وجعل بينه من المودة والرحمة والمحبة والعطف والستر والعفاف والرفق والغنى الشيء الكثير. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهناك من الشبه الموجودة حول هذا الزواج وحول تيسير أموره والتعاون على تسهيله، مسألة إتمام الدراسة. الزواج معين على الخير، ليس معيقا ولا معرقلا لأي خير ديني أو دنيوي، فمن أراد أن يجمع بين خيري الدنيا والآخرة ومصالح الدين والدنيا فعليه أن يبادر، وعليه أن يتعاون، وعليه أن ييسر، وعليه أن يسهل، وعليه أن يدفع إلى تسهيل هذا الأمر الشرعي وهذا الزواج الذي دعي إليه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله سبحانه وتعالى اختار أنبياء وأرسل رسلا واصطفاهم من بين خلقه وحملهم من المسؤوليات الجسيمة العظيمة من تلقي الوحي عنه سبحانه وتعالى، ومن القيام بأمور العبادة التي لا يستطيع عليها غيرهم، ومع ذلك كان لهم الأزواج وكان لهم الذرية، جعل الله عز وجل لهم أزواجا وذرية، فهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، ومع ذلك كان يطوف على تسع من نسائه بغسل واحد، وكان له تسعة أبيات كان يأتيه الوحي وهو ربما في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها، فلم يمنعه هذا الزواج من تلقي الوحي عن الله سبحانه وتعالى، مع أن الله عز وجل قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كان يأتيه جبريل عليه الصلاة والسلام إلى أبياته وهو متزوج عليه الصلاة والسلام، لم يمنعه هذا الزواج عن مجيء جبريل عليه الصلاة والسلام إليه، بل لم يمنعه الزواج ولم يثقله الزواج ولم يقعده الزواج ومسؤوليات أبياته وزوجاته عن الخروج إلى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقود الجيش لإعلاء كلمة الله ولنشر دين الله سبحانه وتعالى، فها هو عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر يعود من هذه الغزوة، وإذا به يتزوج بأم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها ويبني بها، وهو راجع من غزوة خيبر وأقام وليمة عرسه بها رضي الله تعالى عنها أثناء رجوعه عليه الصلاة والسلام. وهكذا عباد الله انظروا إلى نبي الله داود ونبي الله سليمان، وهذا موسى عليه الصلاة والسلام يؤجر نفسه وجهده ويبذل هذا العمل في عشر سنوات
من أجل أن يكون مهرا لزوجة يتزوج بها. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. انظروا يا عباد الله، وهكذا عباد الله قام على هذا الزواج مصالح كثيرة ومتعددة، لكن أبى أعداء الإسلام إلا أن يجعلوه عائقا، إلا أن يجعلوه كلفة، إلا أن يجعلوه مشقة، إلا أن يشوهوا به من أجل أن يكثر الخنا والبلاء والزنا بين المسلمين وفي مجتمعات المسلمين، عياذا بالله. إنهم في بلادهم لا يجدون مثل هذه الرابطة ولا يحبونها، لأنهم تخلوا عن دين يؤلف بين قلوبهم، لأنهم كفروا بالله وكفروا برسوله صلى الله عليه وسلم. فترى المرأة تعاشر الرجل سنوات ويأتي منها ما يأتي الزوج من زوجته، بحجة أن كل منهما يجرب الآخر، فيحدث بينهما من الأولاد الشيء الكثير، ثم بعد ذلك يتفرقان ويصبح مصير هؤلاء الأولاد إلى التشرد أو إلى الملاجئ أو إلى غير ذلك. فهم يريدون لمجتمعات المسلمين أن تكون مثل مجتمعاتهم، عياذا بالله. وكم سنقول في هذه الآية العظيمة التي اختارها الله عز وجل للذكر والأنثى، ليكون المجتمع أكثر قوة وألفة ومحبة وتماسك، والرزق على الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قد أمن الزوجين على رزقهما، فقال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. أفلا نثق بوعد الله وبالضمان من الله سبحانه وتعالى؟ عباد الله، إنها لآية عظيمة، ومهمة كل مسلم أن يكون مشجعا وأن يكون ميسرا وأن يكون محببا بضوابطه الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم عليها أمنها وأمانها وإيمانها وحياءها وعفافها، واسترها بسترك يا رب العالمين. وأدم عليها إسلامها وسلامها وسلامتها في الأحوال كلها يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.